بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 11 بعد 100 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وبعد أن ذكرنا بحث الشفاعة في الدرس الماضي، اليوم سيذكر لنا كلاما هو تعليل لما ذكر سابقا. لماذا كانت الشفاعة جائزة عقلا واجبة شرعا؟ الشفاعة جائزة عقلا واجبة شرعا. طب لماذا هنا ماذا قال؟ إذ جائز غفران غير الكفر، يعني إذ جائز شرعا، إذ جائز شرعا، وإلا فعقلا غفران الكفر والمعاصي كلها جائزة عقلا، لكن جاء في الشرع امتناع الغفران للكفر وبقي الغفران لما دون الكفر أمرا جائزا. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهنا إذن طالما أن المغفرة لما دون الشرك جائزة بلا سبب، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذا شاء الله أن يغفر للعصاة غفر لهم. طيب، فإذا كان الله عز وجل قادرا على أن يغفر بلا سبب، فلأن يغفر مع السبب أولى. لذلك الشفاعة جائزة لأن غفران الذنوب جائز، إذ جائز غفران غير الكفر. نعم.
قال الناظم: إذ جائز غفران غير الكفر.
وطبعا نلاحظ أن هذا التعليل يكون ردا على المعتزلة الذين منعوا الشفاعة للعصاة الذين دخلوا النار، وقال يستحيل ألا يعذب ابتداء، وكذلك لا بد من خلودهم في النار. لذلك قالوا العصاة لا بد أن يدخلوا الجنة النار، ويستحيل المغفرة لهم، ويستحيل أيضا الشفاعة لهم.
فلا نكفر مؤمنا بالوزر.
نعم، إذ جائز غفران غير الكفر، هذه مسألة. فلا نكفر مؤمنا بالوزر، يعني الإنسان الذي عصى الله تبارك وتعالى ولو بفعل الكبائر، بأن ترك الفرائض أو ارتكب الكبائر، نقول هذا إنسان مات مسلما، مات مؤمنا، لكنه عاص، لكنه آثم، لكنه فاسق. فلذلك هو ماذا قال؟ فلا نكفر مؤمنا بالوزر. لا يخرج الإنسان من دائرة الإيمان عن إلى الكفر أو إلى الفسق بمجرد الوزر، وإنما الخروج عن الإيمان يكون بضده وهو الكفر. أما مجرد المعاصي لا تخرج الإنسان إلى الكفر. طبعا هنا مذهبان: مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج. الخوارج يقولون إن مرتكب الكبيرة بل حتى الصغيرة على بعض مذاهبهم يخرج من دائرة الإيمان ويدخل في دائرة الكفر، فيصير كافرا بعدما كان مؤمنا. هذا كلام الخوارج. لذلك لما كفروا بفعل المعصية وترك الطاعة استحلوا دماء الأمة بناء على ذلك. دائما الدماء تبنى على التكفير، فالخوارج كانوا متشددين في الدين، تشددهم في ذلك دفعهم إلى مزيد من الورع والعبادة، لكن بالمقابل أدى مذهبهم إلى تكفير الأمة وبالتالي استحلال دماء الأمة. لذلك هذا مذهب الخوارج. طيب مذهب المعتزلة، قالوا إن مرتكب الكبيرة يخرج من دائرة الإيمان لكنه لا يدخل في الكفر. لماذا؟ لبقاء التصديق في قلبه، وإنما يصير في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر، وهي منزلة الفاسق. فالفاسق إذن مرتبة وسط، لا إيمان ولا كفر. والصواب أن الفاسق هو الذي يخرج عن الطاعة، فهذا الخروج إما أن يخرجه من الإيمان فيما لو أتى بمكفر، وإما أن يخرجه من الطاعة فيما لو أتى بفعل معصية. يعني إنسان اعتقد الكفر، ماذا نقول له؟ فسق، يعني خرج من الإيمان. طيب إنسان فعل معصية، ماذا نقول له؟ فسق، أي خرج من الطاعة. لذلك الفسق قد يكون مع الإيمان كما في حال أهل الكبائر، وقد يكون بلا إيمان كما في حال الكافرين. نعم.
قوله إذ جائز غفران غير الكفر، هذا تعليل للشفاعة، فكأنه قال لأنه يجوز عقلا وسمعا غفران غير الكفر من الذنوب بلا شفاعة، فبالشفاعة أولى. وأما غفران الكفر فهو وإن جاز عقلا ممتنع سمعا، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلم مما تقرب
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. طبعا دخول الجمل وهو الحبل الكبير الغليظ في خرم الإبرة، في هذه فتحة الإبرة، هذا مستحيل عقلا. وعلق الله عز وجل عليه المستحيل الشرعي، وذلك ليقطع كل أمل في قلوب الكفار من جواز دخولهم الجنة.
وعلم مما تقرر أن المراد بالجواز في كلام المصنف الجواز العقلي والسمعي معا.
نعم.
ولذلك قيد بغير الكفر، لأن غفران الكفر ممتنع سمعا وإن جاز عقلا. والحكمة في غفران الذنوب دون الكفر أنها لا تنفك عن خوف عقاب ورجاء عفو ورحمة.
لذلك العاصي لا تكمن له لذة. ليه؟ لأنه يفعل المعصية وفي قلبه خوف من الله تبارك وتعالى،
بخلاف الكفر، وذلك أن صاحب الذنوب مسلم يعتقد نقص نفسه فيخاف العقاب ويرجو العفو والرحمة، خلاف صاحب الكفر فإنه لا يعتقد نقص نفسه فلا يخاف العقاب ولا يرجو العفو والرحمة. ولا يخفى أن هذا التعليل الذي ذكره المصنف فيه قصور، لأن الشفاعة شاملة للشفاعة في فصل القضاء وللشفاعة في غفران الذنوب، وهذا التعليل خاص بالشفاعة في غفران الذنوب.
وإلا الشفاعة الكبرى تتناول المؤمن والكافر والطائع والعاصي، كلهم يدخلون في الشفاعة الكبرى التي يكون فيها بدء الحساب.
قوله فلا نكفر مؤمنا بالوزر مفرع على ما ذكر، أي فلا نكفر بالنون، أي معاشر أهل السنة،
أي فلا نكفر نحن من معاشر أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج.
أو بالتاء
فلا تكفر
أيها المخاطب أحدا من المؤمنين بارتكاب الذنب، صغيرا كان الذنب أو كبيرا، عالما كان مرتكبه أو جاهلا، بشرط أن لا يكون ذلك الذنب من المكفرات كإنكار علمه تعالى بالجزئيات، وإلا كفر مرتكبه قطعا. وبشرط أن لا يكون مستحلا له وهو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا، وإلا كفر باستحلاله. وخالفت الخوارج فكفروا مرتكب الذنوب وجعلوا جميع الذنوب كبائر كما سيأتي، ولم يكفروا بتكفير مرتكب الذنوب، مع أن من كفر مؤمنا كفر،
طبعا كفره من حيث إنه مؤمن، يعني هو الآن بهذه العقيدة بهذا الإيمان كافر،
لأنهم قالوا ذلك بتأويل واجتهاد. وأما المعتزلة فأخرجوا مرتكب الكبيرة من الإيمان.
سبحان الله، الخوارج يعني كفروا أصحاب الذنوب بالذنب، ونحن ما كفرناهم بتكفير أصحاب الذنوب. نعم.
وأما المعتزلة فأخرجوا مرتكب الكبيرة من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر إلا باستحلاله، فجعلوه في منزلة بين منزلتين.
ويوم القيامة منزلته في النار أنه خالد فيها أبدا، يكون في النار خالدا فيها أبدا، أنه في النار خالدا في خالد فيها أبدا، لكن يعذب بعذاب أقل من عذاب الكافر.
فمرتكب الكبيرة مخلد عند الفريقين في النار، ويعذب عند الخوارج عذاب الكفار، وعند المعتزلة عذاب الفساق. قال الناظم: ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه.
نعم، الإنسان إذا مات مؤمنا فإنه لا يكفر بالذنوب، طالما قلنا فلا تكفر مؤمنا بالوزر، إذا معناها من مات ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى إما أن يغفر له ويدخله الجنة مباشرة، وإما أن يعذبه على قدر معصيته ثم مصيره إلى الجنة. ومن يموت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. لذلك نحن الآن إذا مات إنسان، إذا كان فيه نص على أنه مات كافرا كأبي جهل مثلا، نحكم أنه مات كافرا لورود النص. طيب لو أن إنسان عاش كل عمره كافر، وعندما مات لم نعرف عن حالته، لم نطلع على حالته في آخر لحظة، هل أسلم أو لا؟ لا نعلم. فنقول الكافر الذي ليس فيه نص لا نحكم بموته، يعني لا نجزم بجنة أو بنار لأحد، خلاص هذا الإنسان ظهر لنا أنه مات كافرا فنجري عليه أحكام الكفار، لكن يوم القيامة هل مصيره إلى الجنة أو إلى النار؟ نقول هذا أمر لا نعلمه، لكن نجزم أن كل من مات على الكفر فإنه في النار مخلد فيها. لكن هذا الشخص بالذات الذي مات وظاهره الكفر لا نجزم له بجنة ولا بنار. طيب وإذا مات الإنسان عاصيا، نقول أيضا هذا أمره إلى الله تبارك وتعالى. نحن قبل أن يموت ماذا نفعل؟ نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر. فإذا مات انتهى الأمر بالمعروف وانتهى النهي عن المنكر، ماذا بقي لنا؟ بقي لنا أن ندعو له. إذن قبل الموت ندعوه إلى الله عز وجل، وبعد الموت ندعو له: اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئاته. فكل من مات مؤمنا يجب علينا أن نصلي عليه، وإذا صلينا عليه ماذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علمنا أن ندعو له بالمغفرة. طيب هذا الدعاء علمنا إياه المصطفى عليه الصلاة والسلام بوحي من الله، طيب هل علمنا دعاء اللي يستجاب أو لا؟ لا، المرجو من الله أن يستجاب. ثم إن الله تبارك وتعالى عندما يرى حرصنا على هذا المؤمن بدعائنا له، فالله تبارك وتعالى أرحم وأكرم، لذلك هذا أرجى إلى قبول هذا الدعاء عند ربنا تبارك وتعالى.
قوله: ومن اسم شرط جازم مبتدأ، ويموت فعل الشرط مجزوم بالسكون، وجملة فعل الشرط في محل رفع خبر المبتدأ على الراجح. ولم يتب من ذنبه جملة حالية، جملة حالية مرتبطة بالواو، وجملة فأمره مفوض لربه في محل جزم جواب الشرط.
ولم يتب من ربه من ذنبه، ولم يتب الواو هي واو الحال هي الرابط.
أي ومن يموت بعد أن ارتكب ذنبا من الكبائر غير المكفرة بلا استحلال، والحال أنه لم يتب من ذنبه إلى الله تعالى، فأمره وشأنه مفوض وموكل إلى ربه، فلا نقطع بالعفو عنه لئلا تكون الذنوب في حكم المباحة، ولا بالعقوبة لأنه تعالى يجوز عليه أن يغفر ما عدا الكفر. وعلى تقدير وقوع العقاب نقطع له بعدم الخلود في النار، كما أشار إليه بقوله الآتي: ثم الخلود مجتنب. وهذا هو مذهب أهل الحق، واستدلوا عليه بالآيات والأحاديث الدالة على أن المؤمنين يدخلون الجنة البتة، كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وقوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا يصح أن يدخل الجنة ثم يدخل النار، لأن من دخل الجنة لا يخرج منها، قال تعالى: وما هم منها بمخرجين، فتعين أن يكون دخوله الجنة بدون دخول النار بالمرة. وهذا هو العفو التام، أو بعد دخول النار بقدر ذنبه، وهذا هو عدم الخلود في النار. قال الناظم: وواجب تعذيب بعض ارتكب كبيرة ثم الخلود مجتنب.
طبعا هذه من مسائل الماتريدية التي رجحها صاحب الجوهرة، مع أن منظومته على مذهب الأشاعرة، فالأشاعرة يجوزون مغفرة جميع الذنوب لجميع الخلق، أما هون قال: وواجب تعذيب بعض ارتكب كبيرة، يعني ورد أن الزناة يعذبون في النار، وأن السارقين يعذبون في النار. الماتريدية قالوا: لا بد أن ينفذ هذا الوعيد ولو بفرد واحد، وواجب تعذيب بعض ارتكب كبيرة، يجب أن يعذب واحد قال لينجز الوعيد، لينجز الوعيد. أما الأشاعرة ماذا قالوا؟ يجوز أن يغفر للجميع، وبالتالي قال بإخلاف الوعيد في الجميع، وهذا كرم من ربنا تبارك وتعالى.
قوله: وواجب تعذيب بعض ارتكب كبيرة، واجب خبر مقدم، وتعذيب مبتدأ مؤخر، أي وتعذيب بعض غير معين من عصاة هذه الأمة ارتكب كبيرة من غير تأويل يعذر به ومات بلا توبة، واجب أي ثابت وواقع شرعا، بخلاف من ارتكب صغيرة أو ارتكب كبيرة بتأويل كما يقع من البغاة المتأولين.
فهم ارتكبوا كبائر، قتلوا المسلمين أهل العدل وأخذوا أموالهم وكذا، فنقول هذه كبائر لكنها بتأويل،
أو ارتكبها من غير تأويل لكن مات بعد التوبة.
نعم.
وهل المراد
فهذا كله يغفر بفضل الله تبارك وتعالى، لكن نحن كلامنا بإيش؟ من ارتكب كبيرة بلا تأويل ومات على ذلك.
وهل المراد بهذه الأمة أمة الدعوة فتشمل الكفار؟
يعني المعذب من كل صنف ممكن أن يكون كافرا، وبالتالي يجتزأ بالكفار عن المؤمنين، وبالتالي يمكن أن يغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم.
فتشمل الكفار، فيجوز أن يكون البعض المعذب على الكبائر غير الكفر بعض الكفار. وعلى هذا يجوز طلب المغفرة لجميع المسلمين، أو أمة الإجابة فلا تشمل الكفار.
عندها لا بد أن يعذب من هذه الأمة فرد من كل صنف من العصاة، لأن السارقين يعذب واحد، والزناة يعذب واحد، هذا القدر الأدنى.
فلا يجوز أن يكون البعض المعذب على الكبائر بعض الكفار، بل لا بد أن يكون من المسلمين. قولان جرى الشيخ عبد السلام على الأول، والمعتمد الثاني. والمراد بالبعض المذكور طائفة ولو واحدا من كل صنف من العصاة كالزناة وقتلة الأنفس وشربة الخمر وهكذا، فلا بد من نفوذ الوعيد في طائفة من كل صنف أقلها واحد. لكن هذه المسألة مبنية على طريقة الماتوريدية من أنه لا يجوز تخلف الوعيد، وأما على طريقة الأشاعرة
يعني عندما يذكرون المسألة عند الأشاعرة يجوز إخلاف الوعيد وعند الماتوريدية لا يجوز، ما المراد لا يجوز؟ ليس كلام المعتزلة، وإنما المراد أنه لا بد من إنجاز الوعيد ولو بواحد، والبقية يغفر لهم إما بشفاعة أو بغير شفاعة.
وأما على طريقة الأشاعرة من أنه يجوز تخلف الوعيد لأنه على تقدير المشيئة كما هو عادة الكريم.
نعم، يعني عندما من يعمل سوءا يجزى به إن شاء الله، إن شاء الله يعني يجزى به وقد يغفر له. نعم،
فإنه إذا قال إذا فعل زيد كذا أعاقبه،
يعني إن شئت،
كان المراد أعاقبه إن شئت، فلا يجب تعذيب بعض العصاة لجواز تخلف الوعيد. نعم، قد ورد تعذيب بعض الموحدين والشفاعة فيهم، لكن لا يعم الأنواع كلها. قوله ثم الخلود مجتنب، أي ثم خلود من أراد الله تعذيبه من عصاة المؤمنين مجتنب وقوعه.
طبعا أحكام يوم القيامة كلها هي من الجائز العقلي الذي أخبر الشرع به، فبالتالي بعد أن نثبت الجواز العقلي ماذا نفعل؟ نعتقد ما جاءنا في الشرع في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحق لنا أن نتمسك بالتجويز العقلي بعد ورود الشرع. بعد مجيء الشرع ماذا نقول؟ يجب علينا أن نعتقد ما جاء به الشرع. ليه؟ وذلك لأنه أحد أفراد الجائز التي جوزها العقل أخبر به الشرع. يعني في العقل يجوز أن يحصل هذا أو هذا، طب الشرع أخبر بهذا الأمر، فصار هذا الأمر هو المتعين عقلا ونقلا.
أي ثم خلود من أراد الله تعذيبه من عصاة المؤمنين مجتنب وقوعه فلا نقول به. والحاصل أن الناس على قسمين، مؤمن وكافر، فالكافر مخلد في النار إجماعا.
نعم،
والمؤمن على قسمين، طائع وعاص، فالطائع في الجنة إجماعا، والعاصي على قسمين، تائب وغير تائب، فالتائب في الجنة إجماعا وغير التائب في المشيئة وعلى تقدير عذابه.
وكل ذلك نتكلم عنه من غير تعيين أشخاص، يعني أن نقول هذا الشخص بعينه في الجنة أم في النار لا نعلم، تقول هذا مؤمن نقول لا ندري آخر لحظة، تقول هذا تاب نقول لا ندري بقبول توبته، فمن حيث التقسيم هكذا، لكن من حيث التطبيق على الأشخاص نكل ذلك لله تبارك وتعالى. لذلك لا نجزم بجنة ولا بنار لأحد إلا إذا ورد النص في ذلك.
وغير التائب في المشيئة وعلى تقدير عذابه لا يخلد في النار.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.